الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة عليه رحمة الله، والمنعقد في الأول من الشهر الخامس لعام 1424. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، ولا أئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا التعليق من المصنف هو تبع لما سبق ذكره في كلامه، وهذا كله أعني ما ذكره وما نقله عن الشافعي والأوزاعي والإمام أحمد في تقرير طريقة السلف، وأنهم يقفون على قدر ما ورد به الخبر في كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة من وجه آخر إلى الرد على أهل التأويل من المتكلمين الذين تأولوا آيات الصفات على غير ظاهرها وعلى غير معناها المعروف في كلام الصحابة والأئمة. نعم.
قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم.
نعم، هذه المثالات من آيات الصفات بعدما قرر رحمه الله المنهج الذي عليه السلف في هذا الباب. فإنه بعدما ذكر قاعدة السلف في باب أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته ذكر مثالات لذلك، وهذا هو الذي درج عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة الواسطية، فإنه حاك الموفق في ذلك. قرر الإمام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية القاعدة والمنهج عند السلف في الأسماء والصفات، ثم قال وقد دخل في هذه الجملة ما ذكره الله في سورة الإخلاص وما بعد ذلك من سياقه للآيات. وعليه فهذه الآيات التي ذكرها المصنف وغيرها قاعدتها واحدة، أن كل ما أثبته الله لنفسه أو ما ذكره سبحانه وتعالى من صفاته في كتابه فإنه حق على ظاهره ولا يجوز تأويله بما يخالف هذا الظاهر. وهنا ذكر المصنف صفة الوجه المذكورة في أول الآيات التي ذكرها، وذكر صفة العلم، وذكر صفة المجيء في قوله تعالى: وجاء ربك، وكذلك صفة الإتيان. والمتأخرون من أهل السنة الذين تكلموا في الصفات يقولون إن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ومنهم من يقول إن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات خبرية وصفات فعلية. وهذه التقاسيم هي من الاصطلاح الذي وسعوا فيه إذا كانت المعاني منضبطة بوجه صحيح، ولكن وإن قيل إنه يوسع فيه ولا بأس باستعماله إذا ضبطت معانيه، فإنه ليس تقسيما مقصودا لذاته، فإنه ليس تقسيما مقصودا لذاته، يعني ليس هو من الحقائق المضطردة التي يقصد إلى ذكرها في كلام أهل السنة والجماعة. ولهذا لا يلزم أن يبتلى الناس بما هو تقسيم أهل السنة للصفات، فإنك إذا سألت هذا السؤال فإن الجواب أن أهل السنة الذين يراد بأصولهم أئمة السلف لا تقسيم لهم الصفات، لكن هذا تقسيم ذكره من ذكره من علماء السنة والجماعة، فهذا الذكر يصحح على هذا القدر، على قدر التوسعة لا على قدر القصد إليه. ولهذا من استعمله ليضبط المعاني فلا بأس، ومن تركه وضبط المعاني بدونه فهذا لا بأس، كأنه هو الأولى. لما؟ لأن هذا التقسيم فيه ألفاظ إضافية يدخلها شيء من الإشكال، حين يقولون الصفات الذاتية فكأنه يفهم أن القسم الثاني أو الثالث ليس إيش؟ ليس ذاتيا. هذا المفهوم ليس مرادا لهم، ولكنه قد يتبادر إلى الذهن. وحين يقولون الصفات الاختيارية فكأنه يفهم أن ثمة صفات على ضد ذلك، على ضد الاختيار أو على خلاف الاختيار. ولهذا نقول هذا التقسيم هو اصطلاح، هذا التقسيم هو اصطلاح. أما أن نجعله قاعدة من قواعد السلف أن من قواعدهم أنهم يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية أو إلى خبرية وما يقابلها، فهذا فيه تردد، لأنك إن قلت إنه ينقسم إلى خبرية وقسم آخر فهم أن القسم الأول خبري وأن الثاني ليس إيش؟ ليس إيش؟ ليس خبريا، مع أن جميع الصفات خبرية باعتبار أنها جاء بها الخبر، أنها جاء بها الخبر الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو إخبار الله وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثل هذه التقاسيم إذا صحت معانيها فهي مما يوسع فيه ولا يقصد إليه، ولا يقصد إليه. وإذا سألت عن المتقدمين من السلف هل كانوا يقسمون هذا التقسيم، فالجواب لا. ولهذا لا ترى أن هذا التقسيم مستعمل في كلام أئمة التابعين أو أئمة السنة المتقدمين كالإمام أحمد وأمثاله. هذه مسألة. مسألة أخرى أن صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه قاعدة في الصفات وقل ما ينبه إليها، أن صفات الله سبحانه وتعالى تستعمل على وجه سياقها في كلام الله أو كلام رسوله، أن صفات الله سبحانه وتعالى تستعمل إثباتا لله سبحانه وتعالى على وجه سياقها في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما معنى هذا الكلام؟ أو ما الجديد إن صح التعبير؟ أو ما المقصود ذكره في هذا المقام؟ المقصود ذكره هو الجملة التي تقول على وجه سياقها، لأن بعض المتأخرين والمعاصرين من طلبة العلم الذين يقررون مذهب أهل السنة والجماعة في الصلاة، وهذا ليس خاصا بهؤلاء بل درج عليه من سبق كابن منده مثلا في بعض كلامه في الصفات، وبعض المتأخرين من أصحاب الأئمة وبعض المعاصرين درجوا على هذه الطريقة، صار عندهم في تقرير الصفات فك ذكر الصفة أو الفك لذكر الصفة عن سياقها إلى قدر من الإفراد، فصاروا يقولون أن صفات الله العلم والسمع والبصر والمكر والكيد والغضب وأمثال ذلك، فيجعلون الصفة إيش؟ منفكة على قدر من الإطلاق. والصواب أن الصفة تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه سياقها في كلامه أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت آيات الصفات في كلام الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات مطلقة وصفات مقيدة. ولهذا الصفات المطلقة تستعمل مطلقة إثباتا لله سبحانه وتعالى، أي تثبت له سبحانه وتعالى إطلاقا. وأما الصفات التي لم تذكر في القرآن أو في السنة إلا على قدر من التقييد أي في سياق التقييد، فإنها لا تستعمل في مقام الإثبات له على الإطلاق، وإنما تستعمل إيش؟ تقييدا. وهذا هو أصل ضبط اللسان العربي، فإن لسان العرب من جهة فهم كلامهم إنما يعتبر بالسياقات ليس بأحد الكلمات. ولهذا ترى أن ابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد، فلا بد أن يكون مركبا إما من فعل وفعل أو من نحو ذلك مما تحصل به إفادة. فالمقصود أن قوله تعالى مثلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، مثل هذا السياق هل هو إثبات لصفة المكر والكيد على الإطلاق أم في سياق التقييد؟ السياق فيه تقييد، لأن الله ما ذكر المكر صفة له على الإطلاق ولا ذكر الكيد صفة له على الإطلاق، بل يعرف بالعقل والشرع أن ذكر المكر صفة لمعين على الإطلاق أن هذا ذم أو مدح. ذم لو قيل عن شخص ما ومن صفاته عن عالم من العلماء وكان هذا ولله المثل، لو قيل عن عالم وكان عالما حافظا ثقة مفسرا فقيها ماكرا، يأتي هذا أو لا يأتي؟ لا يأتي. فهذه الصفات، وهذا هو الذي أوجب ذكر هذه القاعدة، أنها إذا فكت عن سياق التقييد لم تكن مدحا على التحقيق. ولهذا يجب أن يلتزم في هذه السياق في هذه الصفات السياق القرآني، فما ذكره الله مطلقا أثبت له على الإطلاق كصفة العلم، فيقال ومن صفاته العلم ومن صفاته القدرة ومن صفاته الرحمة والعزة والحكمة إلى غير ذلك. وأما الصفات التي ما ذكرها الله إلا مقيدة بوجه كالمكر والكيد وأمثال ذلك، فهذا يستعمل على وجه ذكره في القرآن، فهذا يستعمل على وجه ذكره في القرآن. نعم. ولهذا لا يصح أن يقال من صفاته المكر على الإطلاق، لأن الله ما ذكر هذا صفة له، ما ذكر المكر صفة لا، هو المكر على الإطلاق ليس صفة مدح. نعم.
قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة.
عندك حديث ينزل ربنا
بعد؟
نعم.
وقوله ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، فهذه وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره.
نعم. وقول المصنف ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره دليل على أن المصنف بريء من مذهب إيش؟ من مذهب التفويض، وإن كان اشتبه في بعض جمله الأولى ما هو من ذلك، لكن ذكره لصفات الأفعال كالنزول والضحك وأمثالها وإبانته رحمه الله لكونها على ظاهرها ولا ترد بتأويل يخالف الظاهر دليل على أنه يقر بمعناها، وأن مذهبه رحمه الله على مذهب الأئمة في هذا الباب. نعم.
قال ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين.
نعم. المذاهب المعارضة للسلف هي في الجملة إلى مذهبين، المذاهب المعارضة لمذهب السلف الصفات هي في الجملة إلى مذهبين، إما مذهب التعطيل وهو مذهب المؤولة الذين عطلوا أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، وإما مذهب المشبهة، وإما مذهب المشبهة. المعطلة من المتكلمين كالجهمية والمعتزلة ومن يشاركهم في شيء من هذا كالأشعرية والماتريدية، وإن كان ثمة فرق بين الأشعرية والماتريدية وبين أئمة الجهمية والمعتزلة، فإن الأشاعرة يثبتون جملة من الصفات ويتأولون جملة أخرى، وكذلك الماتريدية يثبتون جملة من الصفات ويتأولون جملة أخرى، والأشاعرة طبقات ليسوا على درجة واحدة، بعضهم أقرب إلى السنة من بعض. وفي الجملة فالأشاعرة أقرب إلى السنة والجماعة من الماتريدية، والأشعري رحمه الله أقرب من أصحابه إلى السنة والجماعة، والقاضي أبو بكر الباقلاني أقرب من جملة أصحاب الأشعري، وهلم جرى فهم درجات في الجملة. ومما ينبأ إليه أن مذهب الأشاعرة قد شاع أنهم لا يثبتون إلا سبعا من الصفات، وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. هذا المذهب حقيقته أنه مذهب لمتأخريهم، وأول من قرره وشرحه أبو المعالي الجويني، وإن كان أصل هذا المذهب قد ذكره البغدادي في كتبه، ثم درج عليه من بعد الجويني من الأشاعرة. وأما المتقدمون من الأشعرية كعبد الحسن إمام المذهب، والقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وابن فورك وأمثال هؤلاء، فإنهم يثبتون هذه الصفات السبع، ويثبتون جملة من الصفات الخبرية كالوجه واليدين وأمثال هذه الصفات. فالقصد أن الأشاعرة ليسوا على وجه واحد، والاقتصار على سبع صفات هو مذهب غلاتهم كأبي المعالي ومن بعده. وأما مذهب التشبيه فكما سبق أن أصله عن قوم من أئمة الرافضة، ثم دخل على جملة من الأحناف أتباع محمد بن كرام السجستاني. يقال مذهب المعطلة هو مذهب المشبهة. هذه مسألة. مسألة أخرى، لم يذهب أحد من المسلمين إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن مطلق الكمال، وإنما أثبتوا ما هو من أحكام الصفات مع نفيهم لقيامها بالذات، فهذا هو مراد السلف بقولهم إن هؤلاء معطلة. وكذلك المشبهة، فلم يذهب أحد من المسلمين إلى أن شبه الله بخلقه على التمام، فإن هذا هو الشرك في الربوبية ولا يقع من مسلم أو ينتسب إلى دين الإسلام، ولكن عندهم قدر من التشبيه، فمن هنا سموا مشبهة. نعم.
قال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطأ.
هذه الآية من أشرف قواعد الصفات، وهي جامعة لباب الصفات، قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا إبانة لتنزهه سبحانه وتعالى عن التشبيه، وهو السميع البصير إبانة لإثبات أسمائه وصفاته، فإن هذين الاسمين تضمنا جملة من الصفات، هذين الاسمين أو هذان الاسمان تضمنا جملة من الصفات، أو نقول تضمنا صفتين، نقول تضمنا جملة من الصفات، فإن السميع تضمن صفة السمع، يتضمن صفة الحياة، إلى نحو ذلك من التراتيب. نعم.
قال: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
نعم، لأنه سبحانه وتعالى لا يحاط به علما، وعليه فقوله تعالى ليس كمثله شيء، يقال ليس كمثله شيء، سواء كان هذا الشيء موجودا أو متصورا في الذهن أو مفروضا في الذهن، فمهما عارض من الفروضات لصفة لكونه صفة من صفاته، فإن الله ينزه عن هذه الكيفية، لأن العقل يمتنع أن يتصور أو أن يتخيل إلا كنها وكيفا إيش ناقصا. أحسنت. عليه سمات المحدثات. نعم.
قال: ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء.
نعم، الرحمن على العرش استوى، ذكر الله تعالى استواءه على عرشه في سبعة مواضع في كتابه، والاستواء على العرش هو من صفاته سبحانه وتعالى الثابتة بالسنة والكتاب والإجماع. والمراد بقوله الرحمن على العرش استوى المراد بالاستواء العلو، المراد بالاستواء العلو، ولكنه علو أضيف في هذا المقام، وإن كان ذكر العلو في مقام آخر على الإطلاق كقوله تعالى أأمنتم من في السماء. ومن هنا فإن علو الرب سبحانه وتعالى صفة أزلية، لم يزل سبحانه وتعالى عليا، وأما هذا الاستواء على العرش المذكور في هذه الآيات فهو بعد خلق العرش، فهو بعد خلق العرش، والعرش مخلوق حادث بعد أن لم يكن، فالمقصود أن قوله الرحمن على العرش استوى أي على، وهذا هو المعنى الصواب المعروف عن جمهور السلف. وثمة بعض المعاني التي فسر بها لفظ الاستواء أو حرف الاستواء في القرآن، يعني حرف الاستواء على العرش، منهم من قال صعد، وهذا ليس بفاضل في التفسير، ومنهم من قال استقر، وهذا أبعد منه، وإن كان بعض أهل العلم كبعض أئمة اللغة الكبار معمر بن المثنى يذهب إلى مثل هذا أنه استقر، لكنه ليس بفاضل لأنه تعبير فيه توسع في حق الله سبحانه وتعالى. وأشد بعدا من هذين يعني صعد واستقر ما قاله بعض متأخر أهل السنة أنه الجلوس على العرش، فهذا غلط ولا يجوز أن يذكر هذا في حقه سبحانه وتعالى، بل يقال الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى على العرش. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله قالت في السماء.
نعم، هذا الحديث وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله على جهة الدعاء، هذا حديث رواه أبو داود وهو متكلم فيه، لكن من أهل العلم من قواه. وهذا الحديث والآية من قبله وما ذكره بعده كحديث معاوية بن الحكم هي جملتها في إثبات علو الرب سبحانه. وقد قال جملة من علماء السنة كبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد كابن القيم وشيخ الإسلام بن تيمية إن دلائل العلو في القرآن أكثر من 300 دليل، ومنهم من يقول مثلا إن دلائل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن أكثر من 1000 دليل. هنا طريقة عند علماء السنة في الاستدلال على الصفات، وهي طريقة التنوع، فالعلو يثبت بجملة من الأدلة، ذكره سبحانه وتعالى أنه في السماء كقوله تعالى آمنتم من في السماء، ذكره سبحانه وتعالى لفوقيته في مثل قوله يخافون ربهم من فوقهم، ذكره سبحانه وتعالى لعروج الأشياء إليه، وذكره لصعود الأشياء إليه، وذكره لنزول الملائكة من عنده. فجملة هذه الأدلة بتنوعها تدل دلالة قاطعة مضطردة على إثبات علو الله، وعلوه سبحانه وتعالى من أخص صفاته، وقد أجمع عليه السلف وكثير من الخلف، حتى من انتسب إلى بعض الطرق الكلامية كأبي الحسن الأشعري وكعبد الله بن سعيد بن كلاب، فإن هذين وأمثالهما من المقاربين للسنة من المتكلمين يثبتون العلو. وأما نفي الأشاعرة المتأخرين للعلو فإن هذا مذهب دخل عليهم من المعتزلة، وإلا فقد كان إمامهم أبو الحسن الأشعري ومن قبله وهو من أخذ عنه الأشعري وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب كانوا يثبتون العلو، وقد صنف ابن كلاب كتابه الصفات رد فيه على المعتزلة في مسألة العلو بالعقل والنقل. فمسألة العلو مسألة حكى الإجماع عليها جملة من الأئمة، حتى إن شيخ الإسلام في درء التعارض ذكر هذا الإجماع عن 14 إمام من كبار أئمة السنة والجماعة، فهي مسألة متواترة صريحة في كلام الله ورسوله، فضلا عن كون علوه سبحانه وتعالى يثبت بالعقل ويثبت بدليل الفطرة، فإن الله فطر الخلق على أنه سبحانه وتعالى في السماء. نعم.
وقال للجارية،
ولكن هنا مسألة وإن كانت في الجملة بينة، أنه يراد بكونه سبحانه وتعالى في السماء أي أنه على السماء، وأما ما قد يتبادر إلى ذهن بعض الجهال أنه في السماء أي في سماء خلقها كما تقول إن الملائكة في السماء، فهذا مما ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى، فإنه قد قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا قوله آمنتم من في السماء أي على السماء، أو يراد بالسماء العلو. نعم.
وقال للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة.
نعم، هذه قصة حديث الجارية وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي، رواه مسلم في صحيحه في سياق فيه طول، وفي آخره قال معاوية وكانت لي جارية ترعى غنم لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. قال فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الدليل صريح في أنه سبحانه في السماء، وصريح في جواز أن يسأل عنه سبحانه وتعالى بأين، وهذا ما منعه أهل البدع، قالوا ولا يجوز أن يسأل عن الرب أين، فيقال إن أعلم الخلق به وهو محمد صلى الله عليه وسلم قال للجارية وهي على قدر من يسير العلم، ومع ذلك قال لها أين الله؟ قالت في السماء. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
نعم، وهذا داخل في هذا، وفي إشارة إلى أن المشركين في الجملة يقرون بأصول الصفات، وهذا من دلائل أهل السنة في ردهم على المعطلة. قالوا المعطلة تقول إن إثبات الصفات على ظاهرها مخالف لإيش؟ مخالف لدليل العقل، أليس كذلك؟ قال علماء السنة إن القرآن نزل وعارضه المشركون بالتكذيب، وقالوا عن صاحبه الذي نزل عليه إنه ساحر، وقالوا إن هذا إلا قول البشر إلى غير ذلك. فالقصد أنه لو كان في آيات الصفات ما يعارض دليل العقل لاعترض به المشركون ولم يعترضوا؟ الجواب اعترضوا. فهنا سؤال لم ينقل عن واحد من المشركين، لا من العرب ولا من اليهود ولا من النصارى الذين بلغهم القرآن، أنه اعترض بدليل عقلي على صفة من الصفات، مع أنهم حاولوا الطعن في بعض أخبار القرآن من جهة العقل، كقول الله تعالى عن كافرهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا اعتراض إيش؟ اعتراض بالعقل أو ليس اعتراضا بالعقل؟ هذا اعتراض بالعقل على مسألة البعث، والله لما ذكر البعث قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، لكن ما ذكر أنهم كذبوا بأسمائه وصفاته، فهذا يدل على أن المشركين ما كان يقع في عقولهم الإنكار لشيء من أسماء الرب وصفاته في الجملة. فإن قال قائل فقد أنكر سهيل بن عمر في صلح الحديبية كما في الصحيح اسم الرحمن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا قال سهيل بن عمر؟ قال اكتب باسمك اللهم، أما الرحمن فلا أدري ما هو. هذا ليس من باب المعارضة العقلية، هذا من باب أن سهيل بن عمر ومن في دائرته من المشركين ما كانوا يعرفون هذا الاسم مضافا لله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من الجهل وليس نوعا من إيش؟ المعارضة العقلية. والدليل عليه أن المشركين كان منهم من يسمى بعبد الرحمن، كعبد الرحمن الفزاري الذي قتله أبو قتادة الأنصاري في غزوة قرد في الصحيح على الشرك، فكان يسمى عبد الرحمن وكان امرأة مشركا مات على الشرك. فالقصد أن قول سهيل بن عمر أما الرحمن فلا أدري ما هو، هو كما قال لا يدري ما هو، أي أنه جاهل به وليس معارضا له بالعقل، ولهذا كان المشركون يؤمنون بأن الله رحيم وأنه يرحم عباده إلى غير ذلك. ومن هنا قال عنترة يا عبد أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها، فهذا كان في الجملة على قدر من إقرار المشركين. وفي الجملة فباب الربوبية، فباب الربوبية قد أقر به المشركون، وتعلم أن الصفات والأسماء هي من أخص مقامات الربوبية، وإن كان هذه الجملة التي تقال كثيرا إن المشركين أو مشرك العرب كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، هو الصحيح أنهم ليسوا محققين له، وإنما هم مقرون به في الجملة، وإلا فأنت ترى في حال الجاهليين من العرب بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثه كانوا على قدر من الغلط في توحيد الربوبية، ومن ذلك مثلا الاستقسام بالأزلام، فإن استقسامهم بالأزلام طعنوا في إيش؟ في توحيد الاستقسام بالأزلام، أي إمضاء الأمر أو عدم إمضائه على ما يفعلونه في أقداحهم وأزلامهم، هذا طعن في توحيد الربوبية. وكذلك الطيرة فهي عدم تحقيق لتوحيد الربوبية إلى غير ذلك. وإن كان في الجملة هذه عوائد من الجاهليين، هذه عوائد عند الجاهليين، وإلا فما في قلوبهم في الغالب أنهم لا يصدقون بمسألة الأزلام. ولهذا روى البخاري في صحيح عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، قد وضعوها داخل الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما لقد علموا، انتبه، قال: أما لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. ففي الغالب أن مسألة الاستقسام بالأزلام هي من عوائد الجاهليين، وإلا ما كان يدور في خلدهم يعني قناعة تامة في أن مثل هذه الأمور تؤثر في الحوادث، ولكن مع ذلك فهذا نوع من الشرك. نعم. ولذلك مما يروى عن امرئ القيس الشاعر الجاهلي المعروف أنه لما قتلت بنو أسد أباه ذهب يستقسم بالأزلام، هل يأخذ الثأر لأبيه أو لا يأخذ الثأر لأبيه، فاستقسم الأولى فخرج أنه لا يفعل، والثانية خرج لا يفعل، والثالثة لا يفعل. وكان الافتراض على قاعدة العرب أنه إذا ظهر الأول والثاني والثالث ينقطع، فلما انتهت المحاولة الثالثة خرج لا يفعل، فقام كسر الأزلام وقال: لو أنت قتل أبوك ما فعلت هذا. فكان هذا من باب أن هذا من عوائدهم أكثر مما هو من حقائق ما في نفوسهم. نعم.
وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة إنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء.
نعم. وهذا إشارة من المصنف إلى أن توحيد الأسماء والصفات متواتر في سائر الكتب السماوية، لأن أصول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات. والمقصود بأبناء العلات هم الإخوة من أمهاته شتى وأب واحد، فأراد باتفاق أبيهم الاتفاق في أصل الدين، وأراد باختلاف أمهاتهم الاختلاف في شرائعهم. ولهذا عقيدة الأنبياء وتوحيدهم واحد. وإن كان إذا قيل إن عقيدة الأنبياء واحدة فلا يمنع هذا أن يكون ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل لهذه العقيدة بما لم يقع مثله من التفصيل في غير من الكتب. فلا شك أن معتقد الأنبياء واحد، لكن الدلائل والتفاصيل المذكورة في كتاب الله وهو القرآن أكثر من التفصيل المذكور في الكتب السماوية الأخرى، وإن كانت كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذه وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس.
نعم. فهذا كله مراد المصنف هنا أن هذا مما يجب قبوله واتباعه. وهنا ينبه في مسألة الآثار النبوية، كهذا الحديث الذي ذكره المصنف، وكحديث الأوعال في ذكر حملة العرش وأمثال هذه الأحاديث. هنا ينبه إلى أن الواجب في الاعتقاد هو ما انضبط عند السلف من الأحاديث وذكروه في مسائل أصول الدين. وأما تتبع الروايات في كتب الحديث على طريقة من الأفراد كما تتبع المسائل الفقهية فهذا ليس مما ينبغي القصد إليه، لأن هذا مقام إخبار عن الرب سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يستطال في التتبع إلى أحاديث فردة قد ينضبط ثبوتها أو لا ينضبط. ولهذا إشارة المصنف في قوله مما أجمع السلف رحمهم الله عليه، هذه إشارة فاضلة إلى أنه ينبغي تتبع المجمع عليه كحديث النزول وأمثاله من الأحاديث. نعم.
سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
نعم، وجواب مالك هذا قاعدة مطردة في سائر أسماء الرب وصفاته، هذه قاعدة مطردة في سائر مسائل الصفات، ولا تختص بمسألة الاستواء على العرش، وهي من أجود القواعد، وفيها جمع بين العقل والنقل. فإنه قال: الاستواء غير مجهول، وفي لفظ: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى. وهذا بين في أن مالكا وأمثاله من السلف لا يفوضون المعاني بل يعلمونها، لأن العلم بالمعاني متحقق من جهة جملة اللغة. قال: والكيف غير معقول، وفي وجه: والكيف مجهول، ولفظ غير معقول أوجه، فإن قوله الكيف مجهول قد يفهم منه أنه ممكن العقل وممكن العلم، والصواب أن العلم بالكيف علم إيش؟ ممتنع، أن العلم بالكيف في حق المكلفين علم ممتنع. لما؟ لأن الله سبحانه لا يحاط به علما، ولهذا هذا اللفظ والكيف غير معقول أتم من لفظ والكيف مجهول. قال: والإيمان به واجب، أي التصديق به لفظا ومعنى، لأنه مذكور في القرآن، والقرآن إنما أريد به الحقائق والإيمان لا مجرد الألفاظ. قال: والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن إيش؟ المعنى أم الكيف؟ الكيف. ويمتنع، وقد فسره بعض أهل التأويل من أصحاب مالك أنه قصد، أو عفوا فسره بعض أهل التفويض من أصحاب مالك أنه قصد المعنى، أن السؤال عن المعنى بدعة، وهذا غلط، لأنه قال الإيمان به إيش؟ واجب، فما كان واجبا صح السؤال عنه ولم يصح، ما كان واجبا يصح السؤال عنه. ولهذا قوله والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، قصد بقوله والسؤال عنه أي عن الكيفية. لماذا استشكلت؟ قال بعض المفوضة من المالكية: إن قول مالك والسؤال عنه بدعة أراد أن السؤال عن المعنى بدعة، وهذا غلط، لأنه قال قبل ذلك الإيمان به أي بالمعنى واجب، وما كان واجبا يصح السؤال عنه أو لا يصح؟ يصح حتى يعلم، أليس كذلك؟ نعم.
قال: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمع.
بعد ذلك قصد المصنف إلى تفصيل بعض مقامات الصفات على الاختصاص، وعني بذكر مسألة كلام الرب سبحانه، وكلامه سبحانه وتعالى من أخص صفاته، وأهل السنة يقولون إن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة، وأنه يتكلم بكلام بحرف وصوت مسموع، وأن كلامه متعلق بمشيئته وإرادته، أو من تعبيرهم أنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن كلامه بحرف وصوت، وأنه مسموع، وأن القرآن كلام الله حقيقة وليس مجازا إلى نحو ذلك. وكما أسلفت أن دلائل اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالكلام متواترة في القرآن، حتى قال بعض أهل العلم إنها في كتاب الله وسنة نبيه ما يقارب 1000 دليل. فإن قيل كيف يحصلون هذا؟ قيل يحصلون هذا أن كل آية نداء في القرآن يجعلونها دليلا على إيش؟ على إثبات الكلام. قالوا: لأن المنادي لابد أن يكون متكلما، فقوله مثلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الكتاب، يا أيها الناس، يجعلون هذه الآيات آيات النداء من أدلة إثبات الكلام. آيات القول: وقال ربكم، فإذا أضيف القول إليه سبحانه دل على أنه متكلم، إلى أمثال ذلك. وكلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته وإرادته، هو بحرف وصوت، خلافا للأشعري وأمثالها الذين قالوا إنه معنى يقوم في النفس، لقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فدل على أن الله تعالى تكلم بهذا الكلام بعد مجيء موسى لميقات ربه، وموسى حادث بعد أن لم يكن، وهذا الميقات متأخر عن زمن سلف، إلى أمثال ذلك. فكلامه سبحانه وتعالى يتعلق بقدرته ومشيئته، متى شاء إذا شاء كيف شاء، ولهذا كلامه أزلي، وهو مع ذلك متعلق بالإرادة والمشيئة. نعم.
قال: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم.
نعم، قال بكلام قديم، هذا مما أخذه بعضهم على المصنف، كيف يقول عن كلام الله إنه قديم أو أنه متكلم بكلام قديم؟ هذا المأخذ هو مأخذ لفظي، من قال إنه مأخذ لفظي على المصنف أي أنه لو عبر بما هو أجود منه لكان حسن أو لكان مأخذه مناسبا، أما أنه يقال إن كلامه هنا غلط بين وأن هذا من كلام أهل البدع أو معانيهم أو ما إلى ذلك فهذا فيه تكلف، فإنه رحمه الله أراد بقوله متكلم بكلام قديم أي أن كلامه إيش؟ أزلي، وأراد بذلك الرد على بعض أهل البدع الذين يقولون إن كلامه حادث بعد أن لم يكن، أراد الرد على بعض أهل البدع الذين يقولون إن كلامه حادث بعد أن لم يكن، ولهذا كلام الله صفة من صفاته بالشرع أي بدلائل الشرع السنة والكتاب والكتاب والسنة وبدليل العقل. من أين دليل العقل؟ نقول لأن الله هو الإله المعبود، والإله المعبود فضلا عن الرب المدبر للكون يلزم أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون إيش؟ متكلما، ولو لم يكن متكلما لما صح كونه ربا ولا صح كونه إلها، لو لم يكن متكلما لما صح كونه ربا ولا صح كونه إلها، هذا دليل عقلي. أين هو في القرآن؟ هو في القرآن في قول الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. الجواب إيش؟ أو الرد عليهم: ألم يروا أنه لا يكلمهم. هذا نقض عقلي لألوهية العجل، فدل على أن الإله الحق لا بد أن يكون إيش؟ أن يكون متكلما، ولهذا دلائل القرآن في الصفات وغيره هل هي دلائل خبرية محضة أم بعضها خبري وبعضها عقلي؟ الأول والثاني. ثاني، بعضها خبري محض كقوله الرحمن على العرش استوى، هذا دليل خبري محض يبنى على صدق المخبر، وبعضها دليل خبري من جهة كونه قرآنا ولكنه سياق عقلي كمثل هذه الآية وكمثل قوله تعالى: ضرب الله مثلا. فإذا ذكر هذا السياق والأمثلة فهذه كما يقول الإمام التيمية هي أتم الأقيس يقينا في العقل، وهي الأمثلة المضروبة في القرآن: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، إلى غير ذلك. نعم.
قال: يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل
من غير واسطة، هذا رد على من قال إن موسى سمع العبارة وإن موسى خلق فيه الإدراك للمعنى الأزلي كما يقوله ابن كلاب وأمثاله من يجعلون الكلام معنى في النفس. نعم.
وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله.
حديث الزيارة ليس من الحديث المنضبطة الصحة، إنما المنضبط هو لقاءه سبحانه وتعالى، وهذا مذكور في القرآن وصحيح السنة وبينها ومنضبطها، رؤيته سبحانه وتعالى كذلك. وأما حديث الزيارة فهو جاء في المسند وغيره ولكنه ليس من الأحاديث المنضبطة. نعم.
الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه: منهم من كلم الله، وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله.
نعم، هذا يمنع أن يكون المتكلم به غيره سبحانه وتعالى. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
نعم، وهذا ليس بصحيح، هذا الأثر ليس بصحيح من جهة السند. نعم.
قال: ومن كلام الله،
ولا يحتاج إلى ذكره لأن هذا بين في القرآن، ولو في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. فكان حصل السؤال والجواب وأدرك موسى هذا الجواب دليل على أنه سمع كلام الرب سبحانه وتعالى، ولا يلزم إلى هذا التصريح بمثل هذا الأثر والذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
منه بدأ وإليه يعود، هذه جملة عبر بها طائفة من السلف أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. إذا تأملنا هذا السياق، قولهم القرآن كلام الله، هذا لفظ شرعي صريح لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قالوا منزل، وهذا أيضا لفظ شرعي صريح، والله ذكر أن كتابه منزل في غير سورة من القرآن لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى غير ذلك. قالوا غير مخلوق، هذا الحرف ليس في الكتاب ولا في السنة، وإنما قاله السلف نفيا لبدعة الجهمية، وإنما قاله السلف نفيا لبدعة الجهمية. منه بدأ وإليه يعود، أيضا هذه الجملة بحرفها ليس لها ذكر في النصوص، وأرادوا بها أي أنه كلام الله حقيقة. وأما قولهم، وهذا معنى منه بدأ، أي أنه هو الذي تكلم به حقيقة بحرف وصوت، وليس كلاما لجبريل ولا لغيره من الملائكة. وأما قولهم إليه يعود، فهذا فسر بأكثر من تفسير، من أخصها أنه يرفع من صدور الرجال في آخر الزمان حين يترك العمل به. نعم.
قال: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألحنة.
قال: له أول وآخر، وهذا رد على الأشعرية وأمثالهم الذين قالوا إن الكلام واحد، إن الكلام واحد وإنه معنى يقوم في النفس. وأما قول المصنف وأجزاء وأبعاد إلى آخر، هذا من التفصيل الذي ليس بلازم، فإنه كان يكفي أن يقال إن له أولا وآخرا إلى غير ذلك من التعبيرات التي يكتفى بها. نعم.
متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، ومسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كافها يا عين صاد. وقال تعالى:
قوله لا يمسه إلا المطهرون، هل يعود إلى القرآن أم يعود إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الخلاف في مسألة لزوم الطهارة من الحدث لمس المصحف ليس فرعا عن الخلاف في هذه الآية، فإن كثيرا من السلف جعل الضمير في قول لا يمسه يعود على الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ، وهذا هو الصحيح في تفسير الآية. ومع ذلك فإن هؤلاء يذهبون إلى أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن، لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن. فإذا المقصود أن الخلاف في مسألة مس المحدث في القرآن ليس فرعا عن تفسير الآية. وفي الجملة الذي عليه الجمهور ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم أن القرآن لا يجوز مسه للمحدث، بل لا بد له من الطهارة. وذهب طائفة كابن حزم إلى جوازه، ومعتبر قول الجمهور هو حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهرا، وهذا الكتاب كتاب محفوظ صحيح. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبه له، فهو حديث أو كتاب معروف منضبط وفيه مسائل كثيرة جرى الفقهاء من الأئمة على العمل بها. نعم.
وقال تعالى: حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال
الحروف المقطعة بقول ألف لام ميم وأمثالها، هذه فيها خلاف بين أهل العلم وخلاف كثير ما المراد بها. والصحيح أن هذه الحروف التي ابتدأ الله بذكرها في كتابه يقال يرد أمر العلم والحكمة بها إلى الله، لأنها من جهة مفاد كلمات العرب لا تستطيع أن تفسرها، أليس كذلك؟ فليس في لسان العرب كلمة ألف لام ميم، العرب يعرفون كلمة مثل قام أو جاء أو ما إلى ذلك، أما كلمة أو حرف ألف لام ميم فهذه ليس كلمة عربية معروفة عند العرب بمعنى، وإنما هي حروف مجتمعة وإن كانت حروف عربية ابتدأ الله بذكرها في القرآن لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. ولهذا لم يقف عندها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الوجه من الإشكال. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
نعم. وتقرير رحمه الله لهذه المسألة ينتهي بهذا التقرير، وهو إبانة لكون القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا كما سلف أنه متواتر في الدلائل الشرعية وفي إجماع السلف رحمهم الله. بعد ذلك يقول المصنف: فصل، والمؤمنون يرون ربهم. هذا يؤتى إلى ذكره إن شاء الله في المجلس الآتي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ذكرتم بالأمس أو أجبتم على سؤال من أحد الطلبة في موضوع خلق القرآن في قولك نسكت عن هذا، في قول أحدهم نسكت عن هذا حتى لا يقال إنه مخلوق، ففهمت إحدى الأخوات أن المقصود والصحيح هو خلق القرآن، فنرجو إيضاح هذه المسألة.
المسألة كما هي في نفسها واضحة، هذا التوضيح الواضح قد يكون مشكلا أحيانا. القرآن كما سبق في هذا القراءة أنه كلام الله سبحانه وتعالى ومنزل وليس مخلوقا، والقول بخلق القرآن هو قول الجهمية وأهل التعطيل من أهل البدع. وإنما المسألة السابقة أو المناظرة السابقة المروية عن الدارمي وأحمد أن الإمام أحمد لما قال له ابن أبي دؤاد القرآن ليس مخلوقا من أين هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد: اسكت ونسكت، أي أنكم معشر المبتدعة قلتم إن القرآن مخلوق، فلزم أئمة السنة أن يقولوا القرآن ليس مخلوقا. فهذه الأخت التي تبادر إلى ذهنها نقول ينبغي أن تكون مثل هذه المعاني أوضح من هذا. نعم.
هذا سائل يقول: ما معنى حديث يعجب ربك من الشاب ليس له صحة؟
هو الحديث ترى متكلم فيه أساسا، حديث متكلم في صحته، والمقصود فيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وهو عجبه سبحانه وتعالى مما يشاء من مفعولاته، وهذا حكم إضافي في شاب ليس له صبا، أي أنه استقام على الديانة وعلى السنة ولم يقع له إسراف في كبائر ونحوها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى إعراب القرآن؟
أراد أو النقل المأثور عن أبي بكر يفسر على أحد وجهين: إما أنهم أرادوا بإعرابه التدبر والتفسير، وإما أنهم أرادوا بإعرابه الإقامة لحروفه حق إقامتها، وأن الإقامة لحروفه حق الإقامة أولى من الحفظ لبعض حروفه على قدر من التقصير في إقامتها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: وما معنى يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟
معناه أنهم خرجوا عن السنة، معناه أنهم خرجوا عن السنة وعن جملة الديانة، لا على معنى أنهم كفار، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ما ذهبوا إلى أن هذا الحرف من كلام النبي أو هذه الجملة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على كفر الخوارج، ولهذا ظاهر مذهب الصحابة بل حكي الاتفاق عليه أنهم ما كانوا يذهبون إلى أن الخوارج الأولى كفار، بل كانوا يرونهم من أهل البدع المعتدين بالظلم والبغي على المسلمين، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فقوله يمرقون من الدين أي يمرقون من السنة ويخالفون الجماعة ويخرجون عن حكم الشريعة إلى أمثال ذلك، والمروق ليس هو الكفر، والمروق ليس هو الكفر، ولذلك من كفر الخوارج واستدل على كفرهم بأن النبي قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قيل هذا الحرف أأنت أفقه له أم الصحابة؟ والصحابة رضي الله عنهم ما ذهب أحد منهم إلى أن هؤلاء كفار، بل علي بن أبي طالب لما قيل يا أبا الحسن أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وما جرى فيهم بسنة الكفار كاتباع المدبر والإجهاد على الجريح والغنائم وأمثال ذلك. ولما قتله عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج وضربه بالسيف على رأسه وادخل عليه في الدار، قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إن مت فاقتلوه، وإن حييت فأنا ولي الدم. ولما قال وإن حييت فأنا ولي الدم دل على أن ابن ملجم عنده إيش، كافر أو ليس كافرا؟ ليس كافرا، لأنه لو كان كافرا مرتدا لما كان علي ولي الدم، لأن المرتد لا ولاية لدمه على أحد، بل يقتل حدا لقول النبي من بدل دينه فاقتلوه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يستنتج بعقله أن حاميم تدل على أن الدنيا بين الحياة والموت؟
هذا تكلف، ولا يجوز أن يستعمل مثل هذا في القرآن، وإن سماه من سماه من إعجاز القرآن، فإن هذا غلط ولا أصل له في سنة السلف رحمهم الله وفي هدي أهل العلم، بل هذا من التكلف الشديد ومن الافتيات على معاني كتاب الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين المجيء والإتيان، وهل لفظ التشبيه جاء في كلام أئمة السلف؟
نعم، مجيء الله سبحانه وتعالى ذكر في مثل قوله وجاء ربك والملك، وإتيانه ذكر، وكلاهما على ظاهره. وأما أن ثمة معنى ما يكون فرقا بينهما فهذا باب آخر لا يلزم تعيينه، وإنما يقال إن هذا فعل وهذا فعل، وسياقهما في الجملة على مورد واحد وهو يوم القيامة، وهو مجيئه وإتيانه سبحانه وتعالى لفصل القضاء. ولكن قد يكون بعض الألفاظ أقوم إلى معنى من اللفظ الأول، فيكون هذا متضمن لتمام من المعنى أكثر من تضمن الأول له، وهكذا. كما أن أسماءه سبحانه وتعالى تعددت مع أن المسمى مع أن المسمى واحد، فيكون هذا الاسم يدل على صفة أكثر من دلالة غيره وهو المجرة. وأما لفظ التشبيه فقد ذكره بعض أئمة السلف، نعم، ولهذا لا ينبغي أن ينهى عن ذكره في قول الناس أو في قول القائل إن الله منزه عن التشبيه، فهذا لا ينكر، بل يقال إنه منزه عن التشبيه، وهذا ذكره طائفة من السلف، وإن كان لفظ التشبيه لم ينفى في القرآن، لكن عدم نفي في القرآن ليس بلازم، لأن ما علم أنه نقص لا يليق بالله صح نفيه وإن لم يرد نفيه بلفظه في القرآن. لكن قد يقال إن التعبير بلفظ التمثيل أدل وأضبط، لأنه هو المستعمل في قول الله تعالى ليس كمثله شيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.